الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقصة الخصمين اللذين تسورا على داود المحراب قصة حقيقية، والخصومة كانت بين اثنين من الناس في شأن غنم لهما. وحين دخل عليه بتلك الطريقة الغريبة التي حكاها القرآن المجيد، فزع منهما داود عليه السلام، وظن أنهما يريدان الاعتداء عليه، وظن أن الله تعالى يريد امتحانه ليرى ثباته أمام أمثال هذه الأحداث. فلما تبين لداود بعد ذلك أن الخصمين لا يريدان الاعتداء عليه، إنما يريدان التحاكم إليه في مسألة معينة، استغفر ربه من ذلك الظن السابق أيضا للاعتداء عليه، فغفر الله تعالى له. قصة حقيقية، وظن أن اللذين تسورا عليه المحراب يريدان اغتياله، يريدان إلحاق الأذى به، ففزع. هذا الفزع هو الذي استغفر الله تبارك وتعالى منه. لما تبين لداود بعد ذلك أن الخصمين لا يريدان الاعتداء عليه، وإنما يريدان التحاكم إليه في مسألة معينة، استغفر ربه من ذلك الظن الذي سبق، أي من ظن الاعتداء عليه واغتياله، فغفر الله تعالى له. الذي يتدبر الآيات الكريمة يراها واضحة وضوحا جليا في تأييد هذا المعنى. قال أبو حيان بعد أن ذكر جملة من الآراء، والذي أذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين للمحراب كانوا من الإنس، ودخلوا من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه للحكم، وأنه فزع منهم ظاناً أنهم يغتالونه، إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة ربه، فلما اتضح له أنهم جاءوا في حكومته يعني ليتحاكموا إليه، وبرز منهم اثنان للتحاكم، وأن ما ظنه غير واقع، استغفر من ذلك الظن حيث اختلف ولم يقع مضمونه، وخر ساردا منيبا إلى الله تعالى، فغفر الله له ذلك الظن، ولذلك أشار بقوله فغفرنا له ذلك، ولم يتقدم سوى قوله تعالى وظن داود أنما فتناه. ويعلم قطعا أن الأنبياء معصومون من الخطايا، ولا يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورة، أننا لو جوزنا عليهم شيئا من ذلك لبطلت الشرائع، ولم نثق بشيء مما يذكرون أنه أوحي إليهم وأوحى الله به إليهم. فما حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده تعالى، وما حكى القصاص مما فيه غض من منصب النبوة طرحنا قانون. ما حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده الله، وما حكى القصاص مما فيه غض من منصب النبوة طرحناه وأهملناه. ومع أن ما ذكر سابقا وما نقل عن أبي حيان هو المعنى الظاهر من الآيات، هو الذي تطمئن إليه النفس، لأنه يتناسب مع مكانة داود عليه السلام، ومع ثناء الله تعالى عليه وتكريمه له. مع كل ذلك، لأننا نجد كثيرا من المفسرين عند حديثهم عن قصة الخصوم الذين تسوروا على داود المحراب يذكرون قصصا في نهاية النكارة، وأقوالاً في غاية البطلان والفساد. فمثلاً نرى ابن جرير رحمه الله وغفر له وغيره يذكرون قصة مكتوبة ملخصها أن داود عليه السلام كان يصلي في محرابه ثم تطلع من نافذة المكان الذي كان يصلي فيه فرأى امرأة جميلة فأرسل إليها فجاءته فسألها عن زوجها فأخبرته بأن زوجها اسمه أوريا وأنه خرج مع الجيش الذي يحارب الأعداء. فأمر داود عليه السلام قائد الجيش أن يجعله في المقدمة لكي يكون عرضة للقتل، وبعد قتله تزوج داود بتلك المرأة. في كتاب القوم الذي يقال له المقدس تصريح بأنه وقع على المرأة وأنها حبلت منه في الزنا في حق نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، كذلك هم بالنسبة لأنبيائهم، فكيف بمن دونهم؟ صاحب الكشاف بعد أن ذكر هذه القصة علق عليها بقوله: فهذا ونحوه مما يقبح أن يحدث به عن بعض المتسمين بالصلاح من أبناء المسلمين فضلا عن بعض أعلام الأنبياء. وهذا كلام مستقيم، إلا أنه تورط في شيء آخر فيذكر قصصا أخرى ملخصه أن داود عليه السلام لم يعمل على قتل أوريا، وإنما سأل أوريا أن يتنازل له عن امرأته فانصاع لأمره وتنازل له عن امرأته، أو أنه خطبها بعد أن خطبها أوريا فآثر أهلها داود على أوريا. قال: كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته، وكان لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها. قال: فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له أوريا فأحبه، فسأله النزول عنه فاستحيا أن يرد ففعل فتزوجها. قال: وهي أم سليمان عليه السلام، وقيل خطبها أوريا ثم خطبها داود فآثر أهلها داود على أوريا. هذه الأقوال وما يشبهها عارية عن الصحة، وينكرها النقل والعقل، ولا يليق بمؤمن أن يقبل شيئا منها. ينكرها النقل لأنها لم تثبت من طريق يعتد به، بل الثابت أنها مكذوبة وهي من أكاذيب أهل الكتاب. قال ابن كثير: قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. قال السيوطي: القصة التي يحكونها في شأن المرأة وأنها أعجبته وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس مرفوعة، وفي إسناده ابن لهيعة، وحاله معروف عن ابن صخر عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال البقاعي: وتلك القصة أمثالها من كذب اليهود، وقد أخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام من ذريته ليجدوا سبيلاً إلى الطعن في عيسى عليه السلام، فاليهود هذا من دوافعهم بالنسبة لداود خاصة عليه السلام. إذن فهذه القصص وتلك الأقوال غير صحيحة ولا ثابتة من ناحية النقل، لأن رواتها معروفون بالضعف وبالنقل عن الإسرائيليات. وعن علي رضي الله عنه قال: من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلدة، وهو حد الفرية على الأنبياء عليهم السلام. وهي غير صحيحة من ناحية العقل، فالذي مر هو تناولها ونقدها من ناحية النقل، وأما من ناحية العقل فليس من المعقول أن يمدح الله تعالى نبيه داود هذا المدح في أول الآيات وفي آخرها ثم نرى بعد ذلك من يتهمه بأنه أعجب بامرأة ثم تزوجها بعد أن احتال لقتل زوجها بغير حق، أو طلب منه التنازل له عنها، أو خطبها على خطبته، كما ذكر صاحب الكشاف أنه تقدم أوريا للخطبة، فتقدم داود فأثروا داود على أوريا فخطب على خطبته، وهذا مخالف أيضا. أو طلب منه التنازل عنها كما قال ذلك أيضا. فهذه الأفعال يتنزه عنها كثير من الناس الذين ليسوا بأنبياء، فكيف يفعلها واحد من أعلام الأنبياء وهو داود عليه السلام الذي مدحه الله تعالى بالقوة في دينه وبكثرة الرجوع إلى ما يرضي الله تعالى، وبأنه سبحانه آتاه الحكمة وفصل الخطاب، وبأن له عند ربه لزلفى وحسن مآب. فالخلاصة أن كل ما قيل عند تفسير هذه الآيات مما يتصل بزواج داود بتلك المرأة أو بزوجها لا أساس له من الصحة، لأنه لم يقم عليه دليل أو ما يشبه الدليل، بل قام الدليل على عدم صحته إطلاقا، أنه يتنافى مع عصمة الأنبياء الذين صانهم الله تعالى من ارتكاب ما يقدش الشرف والمروءة قبل النبوة وبعدها. الأنبياء لا يصدر من الواحد منهم شيء يخل بالشرف ولا بالمروءة، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. قال ابن حزم رحمه الله ما ملخصه: ما حكاه الله تعالى عن داود قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم، ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله تعالى وقول الله سبحانه ما لم يقل. من أين جاءوا بأنهم كانوا ملائكة؟ ليس هناك ما يدل. من أين جاءوا بأن هؤلاء الخصم كانوا يعرضون بأمر النساء والعشق وما أشبه؟ من أين هذا في النص المطهر الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب خليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله تعالى وقول الله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس منه، لأن الله تعالى يقول: وهل أتاك نبأ الخصم؟ فقال هو: لم يكونا خصمين، ولا بغى بعضهم على بعض، ولا كان لأحدهما 99 نعجة، ولا كان للآخر نعجة واحدة، ولا قال له أكفلنيها. الله يقول شيئا وهذا يدعي أن الله قال غيره. وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآيات، منها أن استغفار داود عليه السلام إنما كان سببه أنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر. هذا قول من الأقوال التي قيلت في تفسير هذه الآيات. لما لا يجوز أن يقال إن تلك الزلة التي جعلت داود يستغفر ربه إنما حصلت لأنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر؟ فإنه لما قال له: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فحكم عليه بكونه ظالما بمجرد دعوى الخصم بغير بينة، لكون هذا الخصم مخالفا للصواب. فعند هذا اشتغل داود بالاستغفار والتوبة، إلا أن هذا من باب ترك الأولى والأفضل. هذا القول مع ما يظهر عليه من الوجاهة بعيد عن الصواب، ولا يتناسب مع منزلة داود عليه السلام الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ذلك لأن من أصول القضاء وأولياته أن لا يحكم القاضي بين الخصمين أو الخصوم إلا بعد سماع حججهم جميعا. فكيف يقال بعد ذلك إن داود قضى لأحد الخصمين قبل أن يستمع إلى كلام الآخر؟ فإن قلت كيف سارع داود إلى تصديق أحد الخصمين حتى ظلم الآخر قبل استماع كلامه؟ فالجواب: ما قال داود ذلك إلا بعد اعتراف صاحبه، ولكنه لم يحكى في القرآن لأنه معلوم. ويروى أنه قال: أريد أخذها منه وأكمل نعالي 100. فقال داود: إن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا، وأشار إلى طرف الأنف والجبهة. وهذا مجرد دعوة، وكل دعوة لا بد أن يقام عليها الدليل، ولا دليل. منهم من يرى أن استغفار داود عليه السلام كان سببه أن قوما من الأعداء أرادوا قتله، فتسوروا عليه المحراب، فلما دخلوا عليه لقصد قتله وجدوا عنده أقواما، فلما لم يستطيعوا تنفيذ ما قصدوه تصنعوا هذه الخصومة. فعلم داود قصدهم وعزم على الانتقام منهم، ثم عفى عنهم واستغفر ربه مما كان قد عزم عليه، لأنه كان يرى أن الأليق به العفو لا الانتقام. وهذا القول وإن كان لا بأس به من حيث المعنى، إلا أن الرأي الذي ذهب إليه أبو حيان أرجح وأقرب إلى ما هو ظاهر من معنى الآيات. وملخصه أن الخصومة حقيقية بين اثنين من البشر، واستغفار داود عليه السلام سببه أنه ظن أنهم جاءوا لاغتياله ولإيذائه، وأن هذا ابتلاء من الله تعالى ابتلاه بهم، ثم تبين له بعد ذلك أنهم ما جاءوا للاعتداء عليه، وإنما جاءوا ليقضي بينهم في خصومة، فاستغفر ربه من ذلك الظن فغفر الله تعالى له. فبهذا البيان يظهر وجه الصواب في تفسير هذه الآيات الكريمات التي ذكر بعض المفسرين عند تفسيرها أقوالاً وقصصاً لا يؤيدها عقل ولا نقل، ولا يليق بمسلم أن يصدقها، لأنها تتنافى مع عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين اختارهم الله تعالى لتبليغ دعوته وحمل رسالته وإرشاد الناس إلى الإخلاص في عبادته وإلى مكارم الأخلاق وحميد الخصال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.